أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. مرض الموت، هذا هو السبب الخامس والأخير المذكور في هذا الباب، سبب الحجر والمنع شرعا من التصرفات المالية. ذكرنا في أول باب الحجر، ذكرنا أن الحجر وهو المنع من المنع شرعا من التصرفات المالية له أسباب متعددة، وذكر سيدي يقول نذكر أهمها، ذكر قال نذكر خمسة، تقدمت أربعة: الصغر غير البالغ، الجنون، السفه، المفلس. الخامس وهو الأخير مرض الموت. يقول السيد مسألة 1122: المريض، هنا عندنا صورتان. الصورة الأولى المريض الذي لم يتصل مرضه بموته، والصورة الثانية المريض الذي اتصل مرضه بموته. أما ما يرتبط بالأول، المريض إذا لم يتصل مرضه بموته فهو كالصحيح. يعني شنو كالصحيح؟ يعني بما أن الصحيح يتصرف في ماله بما شاء وكيف يشاء في جميع ما يملكه، كذلك المريض الذي لم يتصل مرضه بموته. فالمريض مثلا تمرض مرضا شديدا ثم صار صحيحا، مرضه لم يتصل بموته، فكل تصرفاته مثل تصرفات الصحيح، لقاعدة أن الناس مسلطون على أمواله. واحد. اثنين، عدم الدليل وعدم المنع من الحجر، ماكو مانع من عدم الدليل على الحجر وعدم المنع، زين، عدم المنع من هذه التصرفات لعدم الدليل على الحجر. فإذا نحن إذا نريد أن نقيد المكلف والإنسان بتصرفاته يحتاج إلى دليل، وقاعدة أن الناس مسلطون على أموالهم سارية، ما لم يأتي دليل والدليل مفقود. ليش؟ لأن هذا المريض مرضه لم يتصل بالموت. قال المريض إذا لم يتصل مرضه بموته فهو كالصحيح، يتصرف في ماله بما شاء وكيف شاء، زين، وينفذ جميع تصرفاته في جميع ما يملكه. ليش؟ لأن المنع من التصرفات والحجرة يحتاج إلى دليل، والدليل هنا مفقود، لا دليل. نرجع علما للقاعدة وللأصل، الناس مسلطون على أموالهم إلا في حالة واحدة. شنو الحالة الواحدة؟ اللي يكون حال الصحيح أيضا، كما أن الصحيح بالنسبة للوصية لا تنفذ إلا بثلث، كذلك المريض الذي لم يتصل مرضه بموته إلا فيما إذا أوصى بأن يصرف شيء بعد موته فإنه لا ينفذ فيما زاد على ثلث ما يتركه. زين، هاي ليش نقول حال الصحيح؟ هو الصحيح الوصية لا تنفذ إلا بثلث، كذلك المريض الذي لم يتصل مرضه بموته. يقول كما أن الصحيح أيضا كذلك، الصحيح عندما تباحثنا في باب الوصية ذكرنا أن الإنسان يسوغ له أن يوصي، ولكن بشرط أن لا تتجاوز وصيته ثلث تركته، وإلا الزاد عن الثلث لا تكون نافذا إلا بإذن الورثة. نقول المريض الذي لم يتصل مرضه بموته حال الصحيح. نعم، إذن هذا الشق الأول ما بيشي. بعبارة أخرى، أن الأدلة الذي تدل على الحجر والمنع لا تشمل هذا المورد، وهو المريض الذي لم يتصل مرضه بموته، فالأدلة لا تشمله أدلة الحجر. الأدلة الحجر إمن تشمل وإمن تختص بالمريض الذي اتصل مرضه بموته، أما من لم يتصل مرضه بموته حال الصحيح، تماما حال الصحيح، بمعنى تصرفاته كلها نافذة، والوصية لا تنفذ إلا بالثلث كحالة حال الصحيح. هذا الشق الأول ما بيشي. وطبعا هذا من نقول احنا كما أن الصحيح أيضا كذلك تقدم عندنا في مسألة 1370، هناك قلنا يشترط في الموصى به في الوصية التمليكية وكذا العهدية بغير الديون ونحوها من الحقوق المالية ألا يكون زائدا على الثلث. نعم، كذلك المريض الذي لم يتصل مرضه بالموت كالصحيح. وأما هو هنا المهم، هنا المهم المريض الذي اتصل مرضه بموته، هاي الصورة الثانية. أما الصورة الأولى على القاعدة، المريض الذي لم يتصل مرضه بموته حال حال الصحيح. ليش؟ لعدم الدليل على الحجر. أدلة الحجر لا تشمل هذا المورد. أدلة الحجر وأدلة المنع من التصرفات شرعا بأمواله مختصة بالمريض الذي اتصل مرضه، الذي اتصل مرضه بموته. الآن نأتي للصورة الثانية وهي المهمة. قال وأما إذا اتصل مرضه بموته، فهنا هنا عندنا أربعة فروع مهمة جدا. الفرع الأول والثاني والثالث ما بها إشكال، الفرع الرابع بكلام وفيه أقوال وفيه الرأي المختار. أما الفروع الثلاثة اللي ما بها إشكال، أولا يقول السيد فلا إشكال في عدم نفوذ وصيته بما زاد على الثلث كغيره، كغير الذي اتصل مرضه بموته كغيره. زين، نقول هذا المريض الذي اتصل مرضه بموته فوصيته لا تنفذ إلا بالثلث. نقول هذا حال حال الصحيح من هذه الجهة، حال حال المريض الذي لم يتصل مرضه بموته. فلهذا قال كغيره. شنو كغيره؟ يعني كغير الذي، كغير ما اتصل، كغير ما اتصل مرض موته. يعني إما كحالة، زين، حالة حال الصحيح أو حالة حال المريض الذي لم يتصل مرضه بموته. ليش؟ لأن الوصية لا تنفذ إلا بالثلث، هي تشمل الصحيح والمريض الذي لم يتصل مرضه بموته والمريض الذي اتصل مرضه بموته. طبعا هذا الفرع الأول بلا خلاف بل الإجماع زائد نصوص متعددة، حيث قالت والنصوص وكذلك الإجماع والاتفاق وعدم الخلاف أن المريض الذي اتصل مرضه بموته تنفذ وصيته بشرط ألا تتجاوز على الثلث. وهذا نعم أيضا تقدم عندنا متقدم، حتى بحثنا بالوصية قبل أن نبدأ بالجزء الثاني أصلا. زين، في مسألة 1373 يمكن يقول في مسألة 1373 في باب الوصية لا فرق بين وقوع الوصية حال مرض الموصي وحال صحته. لا فرق في وقوع الوصية تقع، وشرط الوصية أن لا تتجاوز الثلث. إذن أولا أول فرع من الفروع الأربعة اللي ما بي إشكال ومستنده عدم الخلاف والإجماع والنصوص أن المريض الذي استمر مرضه بموته، نعم مريض، وهذا المريض هو الذي يؤدي الموت ومات بهذا المرض، نقول وصيته أثناء مرضه تنفذ بالثلث. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني ما بإشكال أيضا، كما أنه لا إشكال في جواز انتفاعه، انتفاع من؟ المريض الذي مرضه اتصل بالموت، لا إشكال في جواز انتفاعه بماله بمن؟ بالأكل والشرب والإنفاق على نفسه ومن يعوله، ومن يعوله والصرف على أضيافه. إذن أكل وشرب، إنفاق على نفسه ومن يعوله، والصرف على أضيافه، وفي حفظ شأنه واعتباره، وغير ذلك مما لا مما يليق يليق به، ولا يعد سرفا وتبذيرا أي مقدار كان. هذا بلا إشكال لقاعدة السلطنة وعدم وجود المنع من التصرف في المال وعدم دليل على الحجر أن هذا المريض الذي استمر مرضه بموته يتصرف بماله بما يعود لأكله، أن يأكل بهذا المال، يشرب أكل وشرب من يعوله، أولاده مثلا واجبي النفق عليه، زوجته وكذلك ضيوفه، زين. بعد في حفظ شأني واعتباره، مثلا يشتري ملابس غير شيء آخر، كذلك أمور تدفئة أمور تبريد إليه لحفظي وشأني، حفظه حفظ شأني واعتباره، بس بشرط أن لا يكون فيه إسراف وتبذير أي مقدار كان، يعني وإن تجاوزه ثلث أمواله. واحد مريض مرض الموت زين، وكل أملاكه مليون، وصرف من عنده 900,000 أكلة وشربة ونومة وسكنة وإيجارة، كل مشكلة ماكو. نعم، لأن هذا ما يليق بشأنه. هذا أيضا بلا كلام وبلا خلاف، هذا هو الفرع الثاني. الفرع الثالث يقول السيد: وكذا لا إشكال في نفوذ تصرفاته المعاوضية. تصرفات المعاوضية يعني بيع وشراء وإيجارة، تصرفات معاوضية كثيرة زين المتعلقة بماله، بس بشرط إذا لم تكن مشتملة على المحابات. المحابات يعني أن يبيع بأقل من ثمن المثل، أن يشتري بأكثر من ثمن المثل، محابات زين، أو يؤجر زين، يؤجر بيته بأقل من أجرة المثل، هاي يسموه محابات. إذا محابات يأتي الكلام عنها في الصورة الرابعة. الصورة الثالثة: تصرفات المريض الذي اتصل مرضه بموته. نعم، بالنسبة للمعاملات المعاوضية والتصرفات المعاوضية التي ليست فيها محابات، أيضا تصرفات نافذة ولا إشكال فيها. يعني واحد مريض مرض الموت ويريد يبيع بيته بثمن المثل، يريد يأجر بيته بأجرة المثل، يريد يشتري حاجة بثمن المثل، يريد يأجر بثمن المثل، كل مشكلة ماكو. هذا هو الفرع الثالث بلا إشكال. الدليل أيضا قاعدة السلطنة وعدم وجود دليل على المنع، عدم وجود دليل على الحجر. جيد، هذه هي الفروع الثلاثة. احنا قلنا الصورة الأولى المريض الذي لم يتصل مرضه بموته، حال الصحيح انتهى بعد المطلب. أما المريض الذي اتصل مرضه بموته، عندنا أربع فروع، ثلاث فروع ما بيه إشكال. وصيته لا تتنافذ بشرط أن لا تتجاوز الثلث، يعني حاله أيضا حال الصحيح من هذه الجهة، من جهة الوصية. اثنين: أكله شربه بما يليق بشأنه، يحفظ شأنه عائلته كذا، هذا كل مشكلة موقف وأن تجاوز الثلث، ولكن بشرط عدم إسراف والتبذير. ثلاثة: تصرفات المعاوضية إذا ما بها محابات ماكو مشكلة حتى وأن تجاوز الثلث أو الكل أمواله، ما دام تصرفات معاوضية. الصورة الرابعة والفرع الرابع بالنسبة، هو هنا الكلام بالفرع الرابع، يقول السيد: وإنما الإشكال، هاي الفرع الرابع بالنسبة للمريض الذي اتصل مرضه بموته، وإنما الإشكال في تصرفاته الأخرى المبنية على المحابات والمجانية. المحابات أنه تؤجر بيتا بأقل من أجرة المثل، بأن تشتري تبيع شيئا بأقل من ثمن المثل، هاي اسمها محابات. المجانية لا، هبة، عتق، وقف، إبراء، هاي اسمها مجانية. واحد يطلبك مليون تقول له أبرأتك، ها مجانية. واحد صديقك اتهبه مبلغ من المال، مجانية. تقف شيء من الأملاك، ها مجانية. هنا الكلام في هذه الأمور، وهو التصرفات المبتنية على المحابات أو التصرفات المجانية كالهبة والإبراء والوقوف، هذه تسمى بالمنجزات. المنجزات في قبال المعلق اللي هو الوصية، الوصية معلق زين، الوصية لما نموت زين. كلامنا بمن؟ بالمنجزات. المنجزات وهي التصرفات التي تبتني على المحابات وعلى المجانية، تسمى المنجزات. هنا وقع الكلام والخلاف، فهناك قولان استناد، نعم هناك قولان والخلاف فيهما. القول الأول يقول أن هذا المريض الذي استمر مرضه بموته، فمنجزاته، شنو منجزاته؟ يعني تصرفاته المبتنية زين على المحابات والمجانية لا تنفذ إلا بالثلث. وأما القول الثاني يقول تنفذ بكل ماله، بكل ماله تنفذ. نعم، والسيد يقول الرأي الصحيح هو والمختار هو شنو؟ القول الأول، أن المنجزات بالنسبة للمريض مرض الموت لا تنفذ إلا بالثلث. قال: وإنما الإشكال في تصرفاته الأخرى المبنية على المحابات، بينا معنى المحابات، والمجانية أو على نحو منها، نحو من المحابات نحو من المجانية، كالوقف والصدقة والإبراء والهبة والصلح بغير عوض أو بعوض أقل من القيمة، الصلح بغير عوض مجانا يعني، أو بعوض أقل من القيمة عن المحابات، والبيع بأقل من ثمن المثل محابات، والإجارة بأقل من أجرة المثل محابات، ونحو ذلك مما يستوجب نقصا في ماله، يعني تصرف مالي، وهي المعبر عنها بالمنجزات. زين، اللي يسموها المعجلة في حال الحياة، معجلة في حال الحياة، من أنا أهب لأخي لصديقي 1,000,000 دينار، هاي معجل في قبال أن أقول هذا المليون لأخي بعد موتي، هاي ما معجل، هذا معلق. زين، فقد وقع الإشكال في أنها إشكال، يعني قولان، هل هي نافذة من الأصل يعني بمعنى نفوذها وصحتها مطلقين وإن زادت على الثلث ماله، بل وإن تعلقت بجميع ماله بحيث لم يبقى شيئا للورثة. هذا رأيي، وذهب إليه جماعة من المتقدمين مثل الكليني والصديق والشيخين والسيدين والقاضي وجماعة من المتأخرين، قالوا المريض بمرض الموت جميع تصرفاته اللي هي الممتنية على المحابات والمجانية ماشي، ما ماكو مشكلة حتى لو جاز الثلث، بل حتى لو كان كل أمواله، لو وهب كل ماله ماكو مشكلة. هذا رأيي. وقول ثاني، أو هي نافذة ولكن بمقدار الثلث لا أزيد، هذا القول الثاني عن الإسكافي والصدوق في أحد قوليه والشيخ في المبسوط. زين، فإذا تفريع، إذا نافذة بمقدار الثلث، فإذا زادت تصرفات المجانية والمحابات يتوقف صحتها نفوذها في الزائد على إمضاء الورثة. فيه قولان، يعني قول بالنفاء بأنه القول الأول يعني صحتها مطلقا وإن زادت على الثلث بل وإن كان تمام التركة، والقول الثاني لا تنفذ إلا بمقدار الثلث. قولان، والصحيح هو الثاني. شنو الثاني؟ يعني نافذة بمقدار الثلث فقط، فإذا زادت يعني يتوقف صحتها ونفوذها في الزائد على إمضاء الورثة. طبعا منشأ الاختلاف في هذين القولين اختلاف النصوص، صفحة 114 الجزء 20 فقه الصادق عليه السلام. زين، هذه المسألة بطولها عرفنا أن المريض الذي لم يتصل مرضه بموته كالصحيح، نقطة راس سطر، بمعنى أنه جميع تصرفاته نافذة والوصية حال حال الصحيح، لا تنفذ إلا بثلث. أما المريض الذي اتصل مرضه بموته فقلنا 4 فروع، 3 فروع ما بها إشكال، وهو الفرع الأول أن وصيته حال حال الصحيح لا تنفذ إلا بثلث، يعني نافذة ولكن بمقدار ثلث، حال حال غيره يعني حال حال الصحيح. 2، أكل شرب الذي يعود لنفسه من حفظ نفسه حفظ عياله كل جواز ماكو مشكلة وإن تجاوز كل أمواله. الصورة الثالثة والفرع الثالث اللي ما بي مشكلة، وهو التصرفات المعاوضية الخالية من المحابات والمجانية، هم قلنا ماكو مشكلة وبينا الأدلة. الصورة الرابعة بيها مشكلة وفيها قولان، وقلنا منشئ القولين اختلاف النصوص، نعم أنه المنجزات يعني التصرفات المجانية أو المبتنية على المحابات قولان، القول الصحيح وهو لا تنفذ إلا بالثلث، أكثر من الثلث يحتاج إلى إذن الورثة، وهذا إذا تجاوز الثلث يعتبر حيف، يعني النصوص لما منعت الصحيح والمريض بالمرض الموت بالوصية والصحيح بالوصية والمريض بمرض الموت بالنسبة للمنجزات أن لا يتجاوز الثلث، ليش؟ منعا للحيف والظلم على الورثة. نعم، هذا أكو وجه حكمة في بعض النصوص. مسألة 1123، يقول السيد: الواجبات المالية التي يؤديها المريض في مرض موته كالخمس والزكاة والكفارات تخرج من الأصيل. ليش؟ نقول الحجر يكون بمال المريض، وأما الخمس والزكاة والكفارات هذا حق الآخرين، يعني الإنسان إذا عليه خمس فهذا الخمس مو ملك للمكلف فما يحجر عليه، زين، وكذلك الزكاة وكذلك الكفارات، فلهذا قال كالخمس والزكاة والكفارات تخرج من الأصيل. وبعبارة أخرى أن دليل حجر ودليل المنع من الشرع يكون في من؟ في غير هذه الأمور، لا تشمل هذه الأمور. مسألة 1124، يقول السيد: الصدقة وإن كانت من المنجزات. ليش؟ لأن مال يخرج من كيسه بشكل معجل بلا معاوضة مجانية، لكن يقول السيد كما تقدم، ولكن ليس من الصدقة الممنوعة شرعا ما يتصدق المريض لأجل شفائه وعافيته مما يليق بشأنه
ولا يعد شرفا. إذن عندنا في مصداق مصادق الصدقة ما تشمل أدلة الحجر، أدلة الحجر التي منعت المريض الذي اتصل مرضه بموته، منعته أن يتصرف بماله بأكثر من الثلث، لا تشمل هذا المورد، وهو أن يتصدق لأجل صحته وعافيته بس بشرط أن يليق بشأنه ولا يعد إسرافا. يقول السيد هذا أصلا جائز وإن تجاوز كل ماله. واحد مريض مرض الموت وعدة مليون فقط وصدق بي لأجل صحته وعافيته وكان مليون يناسب شأنه وما بي إسراف، هذا خب أكثر من الثلث، نقول هذا نافذ ودليل الحجر لا يشمله، فإنه ينفذ مطلقا. شنو مطلقا؟ يعني سواء كان بمقدار ثلث أو أكثر. جيد، مسألة 1125 مسألة لطيفة. أنتوا تقولون المريض الذي اتصل مرضه بموته، نعم عندنا المنجزات لا تنفذ إلا بمقدار الثلث، هذا المريض شنو خصوصياته؟ يقول السيد يقتصر في المرض المتصل بالموت على ما يكون المريض معه مع المرض في معرض الخطر والهلاك. يعني مو كل مرض اتصل بالموت يكون محجور شرعا بالنسبة للمنجزات بمقدار أكثر من الثلث. زين، لعد شنو؟ قال لا، المريض الذي يكون في معرض الهلاك والخطر الذي عادة يموت به، أما مثل الصخونة نشلة يعني أمراض بسيطة وتوفي بهذا المرض، هذا لا يعتبر محجورا عليه، فلو تصرف بكل أمواله بهذا المرض البسيط زين فتصرفات نافذة، لأن هذا المرض ما تشمله النصوص. النصوص قالت وذكرت وبينت المرض الذي متصل بالموت، يا مرض المرض الذي يكون في معرض الهلاك والخطر مو المرض العادي. قال يقتصر في المرض المتصل بالموت على ما يكون المريض معه مع المرض في معرض الخطر والهلاك، فمثل حمى يوم خفيف اتفق الموت به على خلاف مجاري العادة لا يمنع من نفوذ المنجزات من أصل تركته. يعني حتى لو كان هذا المسخن تصدق بكل ماله وهب كل ماله، نقول ومات صدفة، هذا السخونة ما تموت زين ولكن مات، نقول تصرفات نافذة. يا بليش، مو هذا مرض متصل بالموت؟ نقول لا، المرض المتصل بالموت مرض خاص وهو ما مرض ويقع فيه في خطر وهلاك، أما مثل الحمى هذا لا يقع في خطر وهلاك ولكن صدفة قد يموت، هذا ما ممنوع شرعين. بعد وشرط ثاني، وكذا يقتصر فيه على المرض الذي يؤدي إلى الموت. يعني هذا المرض الذي يكون في معرض الخطر والهلاك كون الموت بسببه لا بسبب آخر، فقد يكون إنسان مريض بمرض الموت ولكن سبحان الله زين واحد من جماعته أعطاه سم ومات بالسم، أو ضرب بسيارة ومات، هذا ما مات بالمرض، صحيح هو مريض مرض الموت ولكن اصطدم بحائط، وقع عليه حائط اصطدم بسيارة ومات، مات بالسوم، نقول تصرفاته في المرض نافذة وما محجور. ليش؟ لأن هذا المرض مو هو سبب الموت. فإذا النصوص يفهم منها بأن المريض الذي يكون سببا لحجره عن المنجزات المريض الذي في موقع الخطر والهلاك وليس المرض العادي، اثنين المتصل بالموت، يعني الموت يكون بسبب المرض، أما إذا كان مريضا مرض الموت ولكن مات ليس بسبب المرض بل بسبب من الأسباب الخارجية زين، بالتالي منجزاته نافذة وإن زادت على الثلث بل وإن كانت في كل ماله. قال وكذا يقتصر فيه على المرض الذي يؤدي إلى الموت، فلو مات لا بسبب ذلك المرض بل بسبب آخر من قتل أو افتراس سبع أو لدغ حية ونحو ذلك لم يمنع من نفوذها، نفوذ من التصرف تصرفات المنجزات من الأصل. نعم، بعد وأيضا شرط ثالث، يقتصر في المرض الذي يطول بصاحبه فترة طويلة. هذا المرض الذي يكون مرض الموت اللي هو الخطر والهلاك زين وفعلا مات بهذا المرض، أكو بعد شرط ثالث فالشرط الأول متوفر أن المرض هو في معرض الخطر والهلاك وليس مرض عادي، جيد، شرط الأول متوفر. اثنين، متصل بالموت، جيد جدا، والموت بسبب المرض كل زين، فإذا الشرط الثاني متوفر. لكن هناك شرط ثالث، وهو أن هذا المرض على قسمين. القسم الأول المرض القصير الذي اتصل بموته، هذا ما عندنا مشكلة، منجزات لا تنفذ بأكثر من ثلث. وعندنا مرض طويل كان يكون مثلا 6 أشهر فرضا، خلينا نقول 6 أشهر طويلة. يقول السيد هذا المرض الطويل منجزات لا تنفذ إلا مقدار الثلث في من؟ فقط في الفترة الأخيرة المتصلة بالموت كالشهر الأخير مثلا. زين، أما الشهر الأول من أصل 6 أشهر أو الشهر الأصل من أصل سنة هو مريض مرض الموت معرض للخطر والهلاك، ولكن سنة الله مات، نقول في الأشهر الأولى لا تشمله أدلة الحجر لعدم صدقها أنها متصلة بالموت. قال وأيضا يقتصر في المرض الذي يطول بصاحبه فترة طويلة على أواخره القريبة من الموت، فالمنجزات الصادرة منه من المريض قبل ذلك قبل الفترة الأخيرة زين نافذة من الأصيل وإن تجاوز الثلث بل وإن كانت كل أمواله. إذن هذه شروط 3 مهمة في نعم في أنه هذا محجور عليه بمقدار الأكثر من الثلث، وهو المريض الذي يكون مرضه في معرض الخطر والهلاك الذي هو متصل بالموت، نعم متصل بالموت بحيث أن الموت سببه سبب الموت هو المرض. 3 المريض الذي في فترة طويلة، نعم نقول يقتصر في المنع والحجر، يقتصر في الحجر والمنع من التصرفات بأكثر من الثلث بالنسبة للمنجزات في الأواخ فترة الأخيرة، أما الفترة الأولى ما بها مشكلة. جيد، مسألة لطيفة. يقول السيد في مسألة 1126 يلحق بالمرض كون الإنسان في معرض الخطر والهلاك، شنو بماذا يلحق؟ نعم يلحق بالمرض كون الإنسان في معرض الخطر والهلاك. احنا سابقا بالمسائل اللي قرناها اليوم نتكلم عن من؟ عن المريض بمرض المريض الذي متصل بالموت، لكن عندنا مصداق ثاني مو مريض وينطبق عليه أحكام المريض، بمعنى لا تنفذ تصرفاته ومنجزاته، نعم هاي منجزاته عطف تفسير للتصرفات، يعني لا تنفذ منجزاته أو تصرفاته المبتنية على المحاباة والمجانية بأكثر من الثلث، نعم إلا بإذن الورثة. هذا بالنسبة للمريض. أكو فد مصداق يلحق بالمريض وهو ما كان في معرض الخطر والهلاك. ليش؟ إما تحقيق المناط، زين يعني عرفنا أن المناط في كونه محجورا بالمنجزات بأكثر من الثلث لأنه معرض للخطر والهلاك، أو نقول التعدي، فكل ما كان المكلف في خطر وهلاك في حرب زين يتوقع أن يموت، زين في مكان غابة يتوقع أن يقتل ويفترسه السباع، نقول أيضا المنجزات لا تنفذ إلا بمقدار الثلث. قال يلحق بالمرض كون الإنسان في معرض الخطر والهلاك كأن يكون في حال المرامة في الحرب أو في حال إشراف السفينة على الغرق. فهنا شين قل له؟ إذا قال يا بتران كذا وكذا منجزاتي أهب أبنائي كل أموالي كلها لفلان، قل له لا ما يصير، أنت في معرض الخطر والهلاك فأنت حالك حال المريض الذي اتصل مرضه بالموت، زين فلا تنفذ منجزاتك إلا بمقدار الثلث، والأكثر من الثلث ما ينفذ إلا بإذن الورثة. جيد، مسألة 1127 يقول السيد لو أقر منه المريض بمرض الموت بدين، هذا المريض مرض الموت بشروط 3 اللي توفرت قبل شوية ذكرنا 1125، قال يا بتر فلان يطلب لي 1,000,000، فلان يطلب لي 5,000,000، أو قال يا بتر هاي العين لفلان عنده فد عين مثلا فد شدة، قال هاي لفلان ترى مالته أمانة عندي، زين أو قال ترى هاي القطعة الأرض لفلان، لو أقر بدين أو عين من ماله في مرض موته لوارث، يعني قال هاي لابني أو لأجنبي صديق أو جيراني، هنا صورتان، فإن كان مأمونا غير متهم نفذ إقراره في جميع ما أقر به. هذا المريض مرض الموت إذا أقر بعين أو دين إذا لم يكن متهما، شنو يعني متهم؟
يعني بعض الأشخاص عنده عداوة وسوء تفاهم مع أولاده. فإذا كان عنده سوء تفاهم مع أولاده واحتمنا أن أو أنه هاي تصرفات لأجل الإضرار بأولاده هذا متهم. زين هذا متهم. زين أو عنده محبة شديدة لأحد أولاده أو محبة شديدة لأحد أقربائه ووهب هذا المال له أو فأقر بدين له أو أقر بعين له، نقول هذا متهم. بسبب حبه الشديد يتهم أنه كاذب، بسبب بغضه لورثته يريد يضرهم فهو متهم. أما إذا كان ما عنده حب شديد لأحد دون الآخر أو ما عنده مضرة على أولاده، من احتمل ما عنده عداوة أولاده وما يريد يضرهم، فإذا هذا ما متهم. إذا ما متهم فإقراره ماشي، فأدلة الإقرار تمشي، فأدلة الحجر ما تشمل الإقرار. إذا أقر المريض بمرض المريض مرض الموت المتصل بالموت، إذا أقر بعين أو دين لشخص إما وارث وإما أجنبي، نقول ما دام أنه غير متهم فأدلة الإقرار شملة. يعني أنه حتى لو قال هو ما عنده بيت، قال هذا البيت صديقي نطيل بيت هذا إقرار، أو هذا أو صديقي يطلبني 10 ملايين وهو كل اللي ملكه مثلا 10 ملايين إقرار هذا. نعم يقول فإن كان مأمونا غير متهم نفذ إقراره في جميع ما أقر به، وإن كان زائدا على ثلث ماله بل وإن استوعبه. وإلا شنو إلا؟ يعني إذا كان متهما فلا ينفذ فيما زاد على ثلثه. ما دام أنه متهم زين وغير مأمون في هذه الجهة أيضا هذا نقول ما ينفذ تصرفات إلا بمقدار الثلث. هذا إذا كان الإقرار في مرض الموت، طبعا هذا التفصيل أنه متهم فما تنفذ إلا بمقدار الثلث. زين يصير حال حال المنجزات، وإذا كان غير متهم تنفذ يصير حال حال الصحيح فإقرار هذا. أما إذا كان هو صحيح أو مريض ومرضه غير متصل بالموت، نقول هذا سواء كان متهم أو غير متهم فأدلة الحجر مش شملة. يعني الآن واحد مريض ومرضه ما متصل بالموت أو هو صحيح وأقر بأن كل أمواله دين لفلان، الإقرار حجة. زين ما عندنا مشكلة، ماكو أدلة الحجر ما يشمل هذا المريض. قال وأما إذا كان في حال الصحة أو في مرض غير مرض الموت نفذ في الجميع وإن كان متهم. ليش؟ لأدلة قاعدة السلطنة. أدلة الحجر ما تشمل المورد، أدلة الحجر ما تكون للمريض الذي استمر مرضه استمر مرضه إلى موته، وكان موته سببه هو هذا المرض الذي يكون في مرض الخطر والهلاك. زين نعم هذا بعد إذا أقر بعين أو دين إذا كان متهم لا تنفذ إلا مقدار ثلث، إذا كان غير متهم ما عندنا مشكلة. جيد. والمراد بكونه متهما هو راح يبين السيد وجود أمارات يظن معها مع هذه الأمارات بكذبه، بكذب المقر بالعين أو الدين. شلون؟ كأن يكون بينه وبين الورثة معادات يظن معها بأنه يريد بذلك إضرارهم. هذا واحد مثال واحد. أو مثال ثاني، أو كان له محبة شديدة مع المقر له يظن معها مع هذه المحبة بأنه يريد بذلك يعني بذلك شنو يعني بالإقرار نفعه. هذا معناه. إذن الصحيح والمريض ما متصل مرضه بالموت بعد إقرار حجة مطلقا سواء كان متهم أو غير متهم لعموم وإطلاق أدلة الإقرار. أما إذا كان مريض مرض الموت وكان متهما فهذا حال حال المنجزات لا تنفذ إلا بمقدار الثلث، وأما إذا لم يكن متهم أدلة الإقرار شمل. مسألة مرتبطة بهذه المسألة 1128. تارة نعلم أنه متهم أمارات يظن بها أنه كاذب فإذا كان مريض مرض الموت لا تنفذ إلا بمقدار الثلث، وأخرى نعلم أنه غير متهم فأقراره حجة سواء كان بالثلث أو أكثر من الثلث أو كل أمواله. لكن في بعض الأحيان نشك أنه هذا متهم وغير متهم. السيد الله يحفظه يقول احتياط لزومي. ليش؟ لأن الأمر يدور بين محذورين، إن قلنا حال حال الصحيح فلعله هذا محذور في قبال الورثة حيف على الورثة، وإن قلنا مو صحيح فهذا إضرار لعله علي من على المقر له. فبالتالي قال السيد احتياط وجوب التصالح بين المقر وبين الورثة إذا لم يعلم حال المقر وأنه كان متهما أو مأمونا ففي الحكم بنفوذ إقراره في الزاد على الثلث. إذا نحكم بأنه نافذ إقراره في الزاد على الثلث لعله هذا حيف على الورثة وعدمه. إذا نقول لا ما ينفذ إلا بالثلث زين لعله هذا حيف على المقر إشكالا. فالأحوط لزوما التصالح بين الورثة والمقر له والمقر له. مسألة 1129 يقول السيد إنما يحسب الثلث. إحنا قلنا المنجزات بالنسبة للمريض مرض الموت لا تنفذ إلا بالثلث. شو تريدون بالثلث؟ يقول السيد الثلث يعني كل ثلث تركته، ثلث كل التركة سواء كانت أعيان كانت ديون كانت منافع كانت حقوق، لأن الكل يصدق عليها تركة. يقول إنما يحسب الثلث في مسألتي المنجزات والإقرار. مو قلنا المنجزات بالنسبة لمريض مرض الموت لا تنفذ إلا بالثلث زين، والإقرار إذا كان مريض بمرض الموت ومتهم أيضا ما ينفذ إلا بالثلث. قال إنما يحسب الثلث في مسألتي المنجزات والإقرار بالنسبة إلى مجموع ما يتركه في زمان موته. هاي ما يتركه مبهمة، شنو اللي تركه من هاي بيانية ما يتركه شنو؟ من الأموال عينا، عين خارجية، بيته سيارته كاش، أو دينا يطلب فلان وفلان، أو منفعة زين مأجر بيت لمدة 10 سنوات منفعة هذا ملكه مال هذا، أو حقا ماليا يبذل بأزائه المال كحق التحجير. قلنا حق التحجير هذا حق مالي يبذل بأزائه مال فيورث. يعني نعم إلى الآن هذا تام. ليش؟ لصدق التركة على كل مال عين أدين منفع حق الذي يبذل بأزائه مال كحق التحجير. زين ودي هل تحسب من التركة فتضم للتركة ويخرج الثلث من الكل التركة؟ لأن إذا دخلنا الدية راح يصير الثلث أكثر، إذا خرجنا الدية يصير الثلث أقل. يقول السيد الصحيح دخول الدية. ليش؟ لأن دل الدليل أخذناه في باب الإرث زين أن الدية بحكم التركة. نعم يخرج منه تجهيزه ثم تسديد الديون ثم وصيته وهكذا. إذن النصوص في هذا المجال واضحة أن الدية بحكم التركة. قال وهل تحسب الدية من التركة ويضم وتضم إليها زين ويحسب الثلث بالنسبة إلى المجموع يعني مع الدية أم لا؟ وجهان زين. الوجه الأول اللي قلنا أن التركة بحكم الدية، الدية بحكم التركة وتضم للتركة. وأكو وجه ثاني لا، الدية مجرد تعويض وأنه يستحقها بعد الموت مو قبل الموت زين. وهكذا نقول يعني أكو وجهين. السيد يقول أصحهما الأول وهو أن الدية بحكم التركة فتضم للتركة ثم يخرج الثلث من الكل. جيد. يقول السيد في مسألة 1130 ما تقدم من عدم النفوذ فيما زاد على الثلث في الوصية. طبعا ما زاد على الثلث في الوصية سواء كان صحيح أو مريض ما متصل مرض بالموت أو مريض اتصل بالموت، هذا كله إطلاق أدلة الوصية. هذا واحد. وفي المنجزات لا، المنجزات ما تنفذ إلا بالثلث بالنسبة للمريض الذي اتصل مرضه بالموت. أما الصحيح، أما المريض الذي لم يتصل مرضه بالموت فجميع تصرفاته صحيحة زين. إنما ما تقدم من عدم النفوذ فيما زاد على الثلث في الوصية وفي المنجزات إنما هو فيما إذا لم يجز الورثة. إيه لأن النصوص إيش قالت؟ عبرت أنه نمنعه من التصرف بأكثر من الثلث حتى نرفع الحيف والظلم على الورثة. زين إذا كان كذلك فهذا حق الورثة. إذا الورثة ورضوا قالوا يا بخلي أبونا إحنا قابلين نتصرف بكل التركة ماكو مشكلة لأن هذا حقه. قال وإلا شنو إلا؟ يعني إذا أجاز الورثة نفذتا، نفذت الوصية يعني المريض بمرض الموت وصى بكل أمواله أو أنه وهب كل أمواله منجزات وأجاز الورثة، كل مشكلة ما عندنا لأن هم أصحاب الحق والحق لهم فهم يقدرون يقولون هذا حقنا متنازين عنه. وإلا نفذتها بلا إشكال زين. وتفريع على ذلك ولو أجاز بعضهم إيه هم أربعة ورا، اثنين أجازوا واثنين ما أجازوا. اللي أجازوا تنفذ في حصته، نفذ بمقدار حصته، ولو أجازوا بعضا من الزائد. أبونا وصى بمقدار مثلا النصف، النصف أكثر من الثلث، ثلث وسدس، يعني ثلث ونصف، ثلث على النصف. والورث أجازوا شنو؟ هو الثلث ماشي على حاله، يعني ماكو مشكلة، حتى لو ما يجزون ورثة هو مو من حقهم ثلث بعد ماشي. هذا السدس أجازه ونصفه، قالوا إنه يجيز نصفه، فبالتالي يصح بالنصف السدس، ونصف السدس يرجع للورثة. نعم، ولو أجازوا بعضا من الزائد عن الثلث نفذ بقدره. فرضا الأب وصى أو تصرف تصرفا بالمحاباة أو المجانية منجزات مريض مرض الموت بمقدار اليد، نعم نعم نعم، ثلثين. زين، الورثة قالوا الثلث ما لنا شغلة بيه، بعد هو هذا نافذ من الله عز وجل، والثلث الثاني نحن نجيز نصفه، فالنصف الثلث والثلث راح يصير النصف التركة. ماشي، جيد. المسألة الأخيرة في هذا المجال، يقول السيد لا إشكال في صحة، احنا شقلنا قلنا أن إذا كانت الوصية أو المنجزات أكثر من الثلث فلا تنفذ إلا بالإجازة. هنا هاي المسألة تريد تبين أنه أكو إجازة، ومتى صدرت الإجازة؟ قد تصدر الإجازة حال الحياة، وقد تصدر الإجازة بعد الوفاة، وقد يصدر رد ثم إجازة، وقد يصدر إجازة بعد الرد، وقد يكون في الحياة وقد في الموت. تفصيل ذلك كله في هذه المسألة. يقول لا إشكال في صحة إجازة الوارث بعد موت المورث. يعني شنو؟ هذا الشخص من مات مريض مرض الموت، زين، وطلع مسوي منجزات حال مرض موته، الورثة قالوا احنا نجيز، كل مشكلة ماكو. زين، او لا وصية وبعد المات مات الورثة اجازوا، كل مشكلة ماكو، لا اشكال في ذلك، عدم الخلاف، المستند عدم الخلاف. قالوا يا احنا راضين، مو ابونا وصى بنصف التركة، هو ما لحق بس بالثلث، احنا راضين، اذا راضين ماكو مشكلة. هذا الشق الاول. وهل تصح الإجازة يعني منه من الوارث في حال حياتي حياة المورث؟ يا بشنو يعني تصح؟ بحيث تلزم عليه على الوارث، وتفسير يعني شنو تلزم عليه؟ لا يجوز له الرد بعد ذلك أم لا؟ يعني أبوني قبل لا يموت تصرف، هو مريض مرض الموت مثلا، تصرف تصرفا محابات أو مجانية، وهب نصف أمواله، زين، إذا أجز أو وصى مثلا وصية أكثر من الثلث، إذا أجزنا، زين، إذا أجزنا هل تكون الإجازة نعم نافذة وواجب عليه بحيث ما يقدر يرد، أو لا أصلا الإجازة لغو يعتبروها، وبالتالي الرد مشروع؟ هنا قولان، القول الذي قال أن هذه الإجازة حال حياة المورث لغو، ليش؟ لأنه ليس وارثا، لا زال الأب هو عدل وحي، فهذا ما يصح عليه وارث حتى نقول يجيز أو ما يجيز، سواء كانت منجزات سواء كانت وصية. زين، بالتالي الآن هذا مو وارث. ولكن السيد يقول، طبعا الرأي الثاني شو يقول؟ لا 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 لا، إذا أجاز الوارث قبل موت المورث المنجزات أو الوصية فالإجازة لازمة ولا يحق له الرد بعد ذلك. ليش؟ للنصوص في هذا المجال، نصوص صريحة وصحيحة. أما اللي قال ما يصير، هذا دليله أنه يقول هذا وارث، هذا ما يصير، هذا ما يصح عليه وارث حتى أصلا لا أثر للإجازة، لأنه ليس وارثا ما دام أن أباه مثلا لا زال على قيد الحياة. نقول هذا اجتهاد في قبال النص، هاي مسألة تعبدية. الروايات قالت يا أيها الأحياء، زين، يا أيها الأشخاص، بما أن أباكم أمكم، زين، يعني المورث قبل أن يموت تصرف تصرف أكثر من الثلث وكان متوقف على الإجازة، فالإجازة جائزة بل لازمة في حال حياته. فإذا أجاز الورث قبل موت المورث في حياته فالإجازة لازمة، هذا النص يقول هكذا. جيد، فلهذا قال وهل تصح منه في حال حياته، حال حياة من المورث، بحيث تصح منه من الوارث، ماذا تصح؟ وهل تصح الإجازته منه من الوارث في حال حياة المورث بحيث هاي بحيث رح يبين بيانية شنو يعني تصح؟ بحيث تلزم عليه. فسروا لنا اياها. ولا يجوز له الرد بعد ذلك أم لا بعد ذلك؟ زين بحيث تلزم هل أم لا يعني لا تصح؟ ذكرنا أن هناك قولين. نعم قولان أصحهما. الأول شنو الأول؟ يعني تلزم عليه خصوصا في الوصية. تقدم عندنا في مسألة 1372 زين في الوصية اللي احنا تباحثنا بها ليس للمجيز الرجوع عن إجازته حال حياة الموصي. نعم. وإذا رد في حال الحياة هذا شق ثالث آخر. إذا رد في حال الحياة يعني أبونه قال يابا كل أملاك لفلان هبة وهو مريض مرض الموت وإحنا قلنا ما نقبل. جيد ما تقبل ما تقبل إذا ما يصير ما تنفذ إلا مقدار الثلث. وبعدين قلنا يابا يلا قبلنا. فالإجازة بعد الرد نافذة. يقول وإذا رد في حال الحياة يمكن أن يلحقه الإجازة بعد ذلك. ليش؟ لإطلاق النصوص أن الإجازة مؤثرة سواء كانت مسبوقة برد أو لا. هذا وين؟ في حال الحياة. أما في حال الوفاة شنو؟ رد بعد الموت ثم أجاز. يقول الإجازة بعد الرد يعني رد بعد موت الموصي أو بعد موت المريض الذي تصل مرضه بموته. إذا رد الورثة بعد موت المورث فالإجازة لغو. ليش؟ لأن الرد بعد الموت بطلان الوصية فالإجازة بعد ذلك لغو. الوصية بعد متحية. وهذا أيضا تقدم عندنا في مسألة نفس 1372. يقول كما لا أثر للرد حال حياته. ثم يقول وأما إذا رد بعد وفاته فلا أثر للإجازة بعد. المسألة دقيقة ولكنها إحنا ماخذيها أيضا في باب الوصية والملاك والنكتة والمستند واحد. هذا تمام الكلام في باب الحجر. إن شاء الله في الدرس القادم ندخل في باب وكتاب آخر كتاب الضمان. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.